في قعر جهنم، بل إنما أقتصر على بيان حال أهل الجنة أنفسهم، فشتان وهيهات بين منازل أهل الجنة، إلا أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء. انظروا إلى هذا البون الشاسع، كم بينكم الآن وبين المريخ من المسافات، كم بينكم وبين المجرات العالية من السنوات الضوئية. إن هذا البون الشاسع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لتفاوت منازل أهل الجنة. إن المقربين منهم هم أهل الفردوس الأعلى، وظل الفردوس الأعلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، وأن الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، كحلقة في فلاة، فلا يساوي شيء من هذا الكون كله هذا العرش العظيم. فالسماوات السبع على طولها وعرضها، والأراضين السبع كذلك في الكرسي كدراهم نثرت في ترس كبير، والكرسي في العرش كحلقة ضميت في فلاة من الأرض. ومع ذلك في الفردوس الأعلى من الجنة سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إنه التقريب الذي ما بعده تقريب، وإن أهل الفردوس الأعلى من الجنة يجاورون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الجوار مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع حزبه من الصادقين. ولذلك كان المجاهدون في سبيل الله يرددون قول السابق: غدا نلقى أحبه محمدا وحزبه. فأولئك يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام المشهود الرفيع، وينالون كل ما يتمنونه على الله عز وجل، ولا يتمنون شيئا إلا ملكوه. وسيجدون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكرمهم الباري سبحانه وتعالى وهو ذو الجلال والإكرام بأنواع الإكرام العجيب الغريب. ثم بعد ذلك تأتي منازل من دونهم من أهل الجنة على اختلاف درجاتهم وتباين أحوالهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكل ينال قدر ما علم الله فيه من الخير وما علم في قلبه من الإخلاص لله والحرص على عبادته، فعلى ذلك تفاوت منازلهم ودرجاتهم. يقال لقارئ القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه: يوم القيامة اقرأ ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فيرتل كما كان يرتل في الدنيا ويرقى حتى ينتهي به ترتيله، فمن مستكثر ومن مستقل. انظروا إلى أنفسكم، من أراد أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، من أراد أن ينافس أولئك على جوار محمد صلى الله عليه وسلم، فليرتل ينظر إلى وقته كم يأخذ الترتيل منه اليوم. كم ترتل يا أخي في السبح الطويل الذي آتاك الله بأربع وعشرين ساعة من كتاب الله؟ ألا فإنه طريقك إلى الجنة وسلمك الواصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة، فإن شئت فرتل وأكثر وإن شئت فاستقلل. هو مقامك يا أخي، تخططه لنفسك. إلا الجنة لا تنال بجزاء العمل ولكن تنال بسبب العمل، فليس لها ثمن. فالأعمال التي تعملها تقابلها نعم الله عليك التي لا تحصيها، فلن تعمل طاعة إلا بتوفيق وإعانة، لن تعمل أي طاعة إلا بتوفيق وإعانة من الله. فكل طاعة تعملها سبقتها النعمة وتلحقها النعمة بالقبول، سبقتها النعمة بالإعانة عليها والتوفيق وتلحقها النعمة بقبولها عند الله. فكيف تكون تلك الطاعات جزاء للجنة؟ هذا لا يمكن أن يتم، فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. لكن مع ذلك فإن الجنة سبب دخولها هذا العمل، وسبب تفاوت الناس فيها هذا العمل، جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. فهذه الأعمال هي الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة ويترقى فيها بعد ذلك إلى الدرجات العلى من الجنة. إن هذه الأعمال التي ننال لها اليوم الفرص ونعرض عنها أو يعرض عنها الكثير منا ويعيننا الله عليها، فنسمع نداء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ونرى نداء مناد آخر صامت لا يسمع له صوت وهو الفجر عندما ينبثق وينفجر فينادي بنا في صمت رهيب فيقول يا ابن آدم أنا يوم جديد عليك فيه لله عهد أكيد فأحسن فيه قبل أن أبارحك. فكل يوم من الأيام هو عمر كامل تطوى صحائفه ويختم عليها وأمس الدابر وأمره لا يعود ولا تنشر الصحائف إلا عند الوزن يوم القيامة. وكذلك كم نرى في أيامنا وليالينا من المذكرين بالله سبحانه وتعالى، فأكبر واعظ الموت هو سيد الواعظين، ترون كل يوم ميتا ينقل على الرقاب إلى الدار الآخرة، فإذا لم تمت أنت اليوم فقد مات خليلك وصديقك، ومات من هو في سنك، ومات من هو أكبر منك، ومات من هو أصغر منك، ومات والدك، ومات ولدك، وأنت سائر على الأثر لا محالة. إن هذا الموت واعظ لك مذكر. كذلك من الواعظين المذكرين هذا الوقت وهذا الزمان العجيب البديع، فهو تذكير لك كما قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهل من مدكر؟ إن هذا التذكير تقوم به الحجة لله تعالى، ولذلك ينادي أهل النار يوم القيامة فيقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كذلك من الواعظين المذكرين الشيب، وقبل الشيب إيجادي نعاني، فليس الشيب أول ناعيين، فهذا الشيب مؤمن بالانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ولذلك يقول أحد الحكماء ذهب الزمان فلا زمان جمانا وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوف وأجد ثوبا بعد ذاك هزانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. كذلك مذكر الله ومناديه هذا القرآن الذي ينطق علينا بالحق ويذكرنا بالانتقال إلى الله سبحانه وتعالى ويشهد علينا بما نعمل، هو مذكر واعظ يعظنا ويذكرنا يبين لنا ما يرتضيه منا خالقنا وينهانا ويزجرنا عما لا يرتضيه منا، فما لنا نعرض عنه وما لنا لا نقول به. إن التفاوت العجيب بين أهل الجنة نلزم أن نستحضر به كذلك التفاوت العجيب بين أهل النار، فهم درجات عند الله، منازل متفاوتة. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، على مختلف درجاتهم، وفي أعلى النار وأخفها عذابا العصاة من أهل الإيمان على تفاوت منازلهم في ذلك. فمن أبلغهم عذابا من قتل نفسا بغير حق، لا يزال المسلم في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فأولئك الذين يغرقون في بحار من الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. كلما سبح أحدهم فأراد أن يخرج قام عليه ملك فرماه بصخرة رجعت به إلى أسفل بحيرة الدماء، فإذا أراد أن يخرج رماه بصخرة أخرى، وهكذا. وكذلك أكلة الربا، فإن لهم مجادف تجذف بها أشتاقهم إلى خلاف وجوههم، كلما جذب الشق الأيمن إلى خلف الإنسان بدأ بالشق الأيسر أيضا فلا يصل إلى قفاه حتى يرجع الأيمن إلى مكانه فيعاد أيضا، وهكذا مدة بقائهم في ذلك التعليل. وكذلك الزناة والزواني، فهم معلقون في قدور تغلي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أصحاب العقوق، عقوق الآباء والأمهات، فهم كذلك معلقون بألسنتهم وأيديهم في غاية الوبال والنكال، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أصحاب التجسس والذين يمشون بالنميمة، فهم منكسون كذلك معلقون بألسنتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الذين يمنعون زكاة أموالهم فتجمع عليهم أموالهم فتطعهم بأخفافها وتلهسهم بأسنانها وتنطحهم بقرونها، كلما مر عليهم آخرها أعيد إليهم أولها. وهكذا فدرجاتهم متباينة متفاوتة. إن فائدة تعلمنا لهذا التفاوت الذي جاء في وحينا وجاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نجد الفرصة بين أيدينا للنجاة. فنحن اليوم في فسحة من أمرنا، كل إنسان منا يملك زمام نفسه، يمكن أن يعبد الله، يمكن أن يقول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينه وبينها، يمكن أن يكون من المرتلين للقرآن، يمكن أن يكون من الذين يقدمون خيرا، يمكن أن يكون من الذين يكفون أذاهم إذا لم يستطيعوا تقديم الخير. فعليك عبد الله أن تبادر للنجاة بعد أن عرفت، وعليك أيضا أن لا تكون من ذوي الهمم الدنية، فلا ترضى بما دون الفردوس الأعلى من الجنة. إذا نافست في كرم مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، لا تقنع بما دون الفردوس الأعلى من الجنة. لا ترضى أبدا بجوار غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك، فالآن فرصتك وهذا العمل بين يديك وهذا الوقت الذي لك، فاجتهد قبل أن يفوت الأوان. واعلم أن يريعا واحدا من العمر بمثابة الذراع أو دون الذراع إذا أخلصت فيه لله وأتقنت فيه العمل سيكون تكفيرا لكل ما سبق، ولو لم يبقى من العمر إلا قدر ذراع أو دونه. كذلك عليك يا عبد الله أن تعلم أن الأمانية والظنون هي منهات لك وقتل لوقتك ولا يمكنها أن تغني عنك بين يدي الله شيئا. أليس يقال للمنافقين يوم القيامة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إن الأماني لا يغتر بها إلا المخذولون. فاليهود يظنون أنهم لن يعذبوا يوم القيامة إلا أياما معدودات، وما هي إلا أماني، وسيرون ذلك، سيرون العذاب المقيم الدائم الذي لا ينقطع. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فهم يعذبون أيضا في قبورهم ليسوا كسائر الكفرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات ليلة في سمر مع بعض أصحابه فسمعوا أصواتا مروعة فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ فقال تلك يهود تعذب في قبورها، تلك يهود تعذب في قبورها. كذلك انظر يا أخي إلى رغبتك اليوم في هذه الحياة الدنيا أن تدرك أقواما تنافسهم، فكثير منا يرى الذين وسع الله عليهم في هذه الحياة الدنيا في المساكن والمنازل والمراكب والأموال والأهلين والأولاد ويريد منافستهم أن يكون مثلهم، لكن ليتذكر من خطر ذلك بباله حال أولئك الذين عندما رأوا قارون فخرج عليه في ملكه وبزينته الكاملة فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ليتذكر كل واحد منا عندما يتمنى شيئا من هذه الحياة الدنيا أنه مشغلة فتة للناس. ليتذكر خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ليتذكر كل واحد منا أن العاقبة للتقوى وأن حال الناس اليوم لا ينبئ عن شيء، فما من حسن في هذه الحياة إلا سيعود قبيحا فيها قبل الآخرة. إذا سرك الحسن من أي وجه فاعلم أن مصيره إلى القبح، إما أن تعجل موتته فهو غلاء الدود في اللحوم، وإما أن يعيش بين الهرم والتجاعيد. فلا بد أن يتغير الحال. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. فكل ما في هذه الحياة الدنيا من الحسن آئل إلى القبح. وانظروا إلى أحسن مبنى في مدينتكم قبل 10 سنوات، أليس كان أحسن مبنى؟ وكل من أراد الحسن في المباني نظر إليه فإنه الآن من أسمج المباني وأقبحها، وتجاوزه البناء بمراتب عديدة. وهكذا الحال، حال الدنيا كلها كذلك، كل ما فيها بتعاقب هذين المنوين الجديدين سيفنى ويبنى. ثم بعد ذلك كم من ذي وجه حسن أبيض في الحياة الدنيا يأتي قبيحا منتنا أسود يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كم من غني في هذه الحياة الدنيا يعد في زمرة الفقراء يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة مفلسا على رؤوس الملأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس المفلس بالذي تعنون، بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. كذلك يا رب مستور في هذه الحياة الدنيا لا يعرف الناس وجهه إلا بالستر، وهو مفضوح على رؤوس الملأ يوم القيامة، وهي الفضيحة التي ما بعدها فضيحة. لا يرضى أحد منكم أن يفضح فقط على رؤوس هذا الملأ الحاضرين، فكيف يرضى بالفضيحة بحضرة الديان سبحانه وتعالى والملائكة والرسل والخلائق أجمعين؟ إنها الفضيحة التي ما بعدها فضيحة. كذلك يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ ليلة فزع فقال: أيقظوا صواحب الحجر، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كم من امرأة تتتبع الموضات ولا يتجدد جديد إلا اشترته، ولا يحصل أي حسن في أي مكان من العالم إلا حصلت عليه، لكنها مفضوحة يوم القيامة في غاية الأذى والعذاب. وكم من رجل كذلك عاش في هذه الحياة الدنيا يتتبع ملذاته وشهواته، لم يبق له شيء يريده إلا وصل إليه، فهو يتمثل بقول قيس بن الخطيم: متى يأتي هذا الموت لم تبق حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها، وهو يوم القيامة في غاية الأذى والعذاب والمهانة والاستهلال. إن هذه الأحوال المتباينة المتفاوتة مقتضية منا للبدار البدار قبل أن يفوت الأوان، فعلنا أن نبادر غاية البدار وأن نتنافس فيما بيننا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا أراد كل واحد منا أن ينتقل هذا الكلام من العموميات إلى الخصوصيات، وأن ينتقل من مجرد كلام يسمعه فيتعظ به ساعته ثم ينساه بعد ذلك، إلى أن يكون كلاما يعتبر به في كل أوقاته ويجعله ميزانا لنفسه، فليجعل كل واحد منا الجنة والنار نصب عينيه، وليعلم أنه قد أثبت رجليه على الطريق، وليتذكر وصف أبي تمام لمحمد بن حميد عندما قال: فأغرف في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر. علينا أن نتأهب لما أمامنا، وأن نتهيأ من الآن، وأن يحاول كل إنسان منا أن يجعل لنفسه وردا للمحاسبة. إذا اضطجعت يا أخي على فراشك بعد أن نام الناس وهدأت العيون وغارت النجوم وأقبلت على الحي القيوم فحاسب نفسك عندما تسلمها لبارئها وتقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. حاسب نفسك حينئذ على الساعات 24 التي مضت ماذا عملت فيها مما يقربك من الله؟ هل آثرت فيها رضا الله على رضا نفسك؟ هل قدمت فيها أمر الله على شهوتك؟ هل أديت فيها فرائضك؟ هل تزودت فيها من السنن والمندوبات التي هي أرباحك؟ هل وصلت فيها رحمك؟ هل قمت فيها بحق أهلك ووالديك؟ هل قلت فيها كلمة العدل في الرضا والغضب؟ هل كنت فيها قواما لله بالقسط؟ هل كنت فيها صادقا مع الله ناصحا لله ورسوله والمؤمنين؟ هل نصرت فيها الله ورسوله؟ هل تعلمت فيها حكما مما أمرك الله بتعلمه؟ هل ركعت فيها ركعات تخفيها لا يطلع عليها إلا علام الغيوب؟ هل رفعت فيها كف الضراعة إلى الله تشكو إليه قسوة قلبك وجمود عينك وتشكو إليه ما فرطت في جنبه ليقيل عثراتك ويمحو سيئاتك؟ هل تقربت فيها إلى الله تعالى باقتحام العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة؟ هل ناصرت فيها قضية من قضايا المسلمين التي تنادي تطلب الأنصار؟ إذا كنت فعلت فقد حصل الاستغلال والاستفادة من الوقت الماضي، وإلا فإنا لله وإنا إليه راجعون كانت حسرة وكانت في الكفة الأخرى وهي الكفة اليسرى. نسأل الله أن يرجح كفات حسناتنا يوم القيامة. إن هذا الميزان إذا جعلته بين يديك في شأنك كله فحاسبت نفسك هذه المحاسبة فذلك عون لك على الالتزام بالطاعة، عون لك على أن تكون صادقا وعلى أن تترجم تأثرك بالحق عند سماعه إلى منهج وعمل تسير عليه طيلة حياتك. ما أكثر السامعين للحق لكن ما أقل العاملين بالحق. إن الذين يسمعون الحق إذا لم يستفيدوا منه فتأثروا به وقتا يسيرا ثم فارقوا ذلك الحال ونسوه بالكلية وأقبلوا على ما كانوا مقبلين عليه من قبل، قامت عليهم الحجة بتلك اللحظة التي قربوا فيها. إن علينا أن نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله يقول فيه إن أشد عقوبة يعاقب الله بها عبده أن يحجبه عنه، أشد عقوبة يعاقب الله بها العبد أن يحجبه عنه، لأن معنى ذلك أنه لا يرتضيه عبدا له فيشغله بملذاته وشهواته أو بالكفر أو بالمعصية أو بالطغيان فيحتجب عن الله عز وجل. وأبلغ من ذلك أن لا يطلعه على الحجب، أبلغ عقوبة أن يكون محجوبا وهو لا يعلم أنه محجوب، وعلامة ذلك أن يفرح بالمعصية. فالذي لا تسوءه معصيته ولا يفرح لطاعته محجوب غير عالم بالحجب، والذي تسوءه سيئته ويفرح بحسنته قد عرف طريق الحق على الأقل، حتى لو استزله الشيطان ووقع في معصية فإنه سرعان ما يتوب ويندم ويأسف على ما فرط فيه لجنب الله. إن عليك يا أخي إذا كنت فيما مضى مفرطا مقصرا أن تتذكر أن ذلك الحال حال حجب حجبت فيه، فإذا أنعم الله عليك بلحظة المحاسبة بلحظة سمعت فيها موعظة فرق قلبك، بلحظة سمعت فيها آية فأثرت فيك، سمعت فيها قولا وصل إلى سوداء قلبك، فكرت فيها تفكيرا شاردا واردا فأثر فيك، رأيت فيها موعظة من مواعظ هذه الحياة الدنيا المتقلبة فأثرت فيك، أصبت بمرض من الأمراض وكان تنبيها وتذكيرا، فرفعك الله من مرضك وعادت إليك صحتك، فتذكرت حالك السابقة وأنه كان بالإمكان أن تعد من موتى هذا الوقت هذا القريب هذه السنة، إنك إذا أنعم الله عليك بتلك اللحظة قد بدأت أمارات انفتاح قلبك وإزالة الغيل عنه، وقد كان مغطى مستورا بالمعصية، فانكشف شيء يسير من الحجاب فرأيت بصيصا من النور، وهذا البصيص إذا اتبعته أنجاك، وإذا تركته وأعرضت عنه كان حجة عليك. إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتعثك من فراشك وأقامك من محل تجارتك أو من محل وظيفتك أو من مكان استراحتك في بيتك، فأتى بك إلى المسجد لتسمع موعظة، وجعلك ممتعا بعقلك ولم يختم على سمعك ولا بصرك، فسمعت الحق فاستعظت به وهز كيانك، فإن معنى ذلك أنه قد حل عليك الآن بعض هداية الله التي هي هداية الإرشاد، ولم يبق بعدها إلا هداية التوفيق، فاسأل الله هداية التوفيق واستمر على الطريق. إننا لم نأتي إلى المواعظ عن ملكنا وطوعنا واختيارنا، وإنما ذلك باختيار ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي جمعنا في هذا المكان، وهو الذي يوفقنا لأن نقول ما نقوله، وهو الذي يسدد ويختار ما يقال، وهو الذي يوصل ذلك إلى القلوب. ولذلك لاحظوا أن بعض الحاضرين تمر موعظة من المواعظ لو سمعت الجبال لتأثرت، لكنه يكون شارد الذهن غافلا في وقت تلك الموعظة، فليست من حظه ولا نصيبه ولم تكتب له. وآخر تمر عليه موعظة دون ذلك بأضعاف مضاعفة، ولكنه يتأثر بها تأثرا بالغا، فيخرج من مجلسه إذا أراد أن يرهض من مجلسه الذي يجلس فيه الآن، فيذكر عهدا ثقيلا وأمانة عظيمة حملها بين يدي الله، فهابه ذلك العبء الثقيل وأرجعه إلى الأرض ثانية حتى يفكر لماذا أقوم، وهل أنا قائم بمهمة التي أتيت من أجلها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن هذا الهدى يجد طريقه إلى القلوب من خلال الاستماع إلى الحق، لكن يتفاوت الناس بعد ذلك، فمنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهم المبشرون ببشارة الله تعالى لهم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومنهم الذين يستمعونه في وقت سماعه، فإذا خرجوا لم يبق معهم منه أي شيء، وأولئك هم المنافقون الذين تكون آذانهم غير أمينة فلا توصل الذكرى إلى القلوب. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فقد ختم الله على قلوبهم، يمكن أن يستمعوا بآذانهم، لكن ما دخل في هذه الأذن يخرج من الأخرى دون أن يصل إلى القلب ودون أن تتأثر به الجوارح. إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما ينتظرنا وما أمامنا، وأرانا طريق الحق، وبين لنا سبل النجاة، وجعلنا نتسابق في هذه المسابقة التي نتفاوت فيها هذا التفاوت العظيم والبون الشاسعة، فمنا الناجحون المتفوقون، ومنا المنتظرون للدورة، ومنا الراسبون. وهذا الامتحان قد بدأ وقته وعده التنازلي ببداية العمر، عندما نفخ فيك الروح شاركت في المسابقة وبدأت الامتحان، فتعجل يا صاحبي قبل أن يفوت الأوان، بادر لتنجح في هذا الامتحان. واعلم يا أخي أن هذه المسابقة العظيمة لا تنفع فيها الوساطة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يمكن أن يقع فيها التزوير ولا تسرق أسئلتها، فهي الامتحانات عند الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، فاجتهد لتكون من الناجحين يا أخي. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنات آجالنا، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا أجمعين من المتجاورين في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال: بعد أن تبدل الأرض الحالية والسماء، وهل الجنة في الأرض بعد ذلك أم في السماء؟ وهل النار كذلك؟ وهل خلق نعيم الجنة مع خلقها؟ وهل النار كذلك؟ وما معنى قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ الجواب أن الجنة في السماء بمعنى العلوي، وأن النار في السفل، وليست في سمائنا وأرضنا التي نحن فيها، بل الجنة مرتفعة والنار منخفضة، وأهل الجنة لا يصلون إليها حتى يمروا على الصراط المنصوب على متن جهنم. وستقرب الجنة وتزلف يوم القيامة، تزلف لأهلها تقرب لهم، وكذلك يؤتى بجهنم وتقرب لأهلها أيضا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا السؤال: أين الجنة والنار؟ هذا كما ذكرنا. وبالنسبة لنعتهما ومكانهما اليوم، فهما مخلوقتان الآن موجودتان، وما يغشى هذه الأرض من الحر والبرد كله من فيح جهنم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا الحر الذي تجدونه في الصيف من فضل الله أنه لم يأتكم مباشرة من جهنم، بل مر بكواكب أخرى، مر بالشمس فخف قبل أن يصل إلى الأرض. لو وصل مباشرة من جهنم إلى الأرض لا أحرقها، لكنه مر بكواكب أخرى، فمنه تقع الانفجارات في كل ثانية على الشمس، انفجارات نووية في كل ثانية على الشمس، وبعد ذلك تصل أشعته إلى الأرض. وكذلك هذا البرد الشديد لم يصل إلينا من النار مباشرة، بل مر بكواكب أخرى عليها برد أشد، فلو وصل إلينا من النار مباشرة لأهلك الأرض ومن عليها. البرد كذلك، فكلاهما نفس من جهنم، فالله تعالى أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فجهنم فيها النار الشديدة في الحر، وفيها الزمهرير الشديد البرد. نسأل الله السلامة والعافية. وكل عذابها مبني على الضدية، عذابها مبني على الأضداد. نسأل الله السلامة والعافية. أما السؤال عن نعيم الجنة وعذاب النار، فالجواب أن كل أحد مقامه من الجنة يزداد بازدياد عمله، كما قال إبراهيم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: أخبر أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتسبيح والتهليل. فلكل إنسان جنته، فمن أراد أن تقبر جنته وأن تزداد ثمارها ونعيمها فليستكثر من ذكر الله عز وجل، فغراسها التكبير والتسبيح والتهليل والتكبير. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له في الجنة شجرة. فبمجرد أن تقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة تغرس لك شجرة في الجنة. أما السؤال عن قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فأقول هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها ذكر عذاب القبر في القرآن، فلم يرد لعذاب القبر ذكر في القرآن إلا في هذه الآية، وهذه الآية جاءت في عذاب القبر لفرعون وأصحابه وأهل وملئه، فإنهم يعذبون في قبورهم وذلك بعرضهم على مقاعدهم من النار في الصباح والمساء، وليس هذا خاصا بهم، بل إن أهل النار تعرض عليهم مقاعدهم من النار في كل غدوة وفي كل عشي كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فتعرض عليهم مقاعدهم منها بالغداة والعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا عطف، والعطف يكتب المغايرة، فمعنى ذلك أن هذا العذاب هو عذاب القبر وهو العذاب الأدنى الأهول. هذا السؤال عما يقال إن النار تبنى وعن صحة كلام منسوب إلى بعض السلف في ذلك، الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه خلود للجنة وخلود للنار إلا من شاء الله، والاستثناء في الجنة لا يقصد به أن أحدا دخل الجنة سيخرج منها، بل كل من دخل الجنة سيخلد بها، لكنه للتبرك ولحسن السياق. وأما الاستثناء في النار فإنه سيخرج منها أقوام يدخلونها بمعصيتهم ويخرجون منها بإيمانهم وهم المستثنون فيها، فقد قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. فالاستثناء في الآية الأولى لإخراج أولئك من النار، والاستثناء في الآية الثانية للتبرك ولبيان استجام الآية. وأما فناء النار فقد ذكر بعض أهل العلم أن بعض أهل العلم كان يراه أو لا ينكره، ولكن لم يقم عليه دليل، ويذكرون آثارا بعضها عن ابن مسعود وبعضها عن عمر، لو مكث أهل الجنة أهل النار ما مكثوا لكان لهم على ذلك يوم يخرجون منها، وفي الأثر الآخر لو أن أهل النار مكثوا فيها من رمل عالف لكان لها يوم تصفق منه أبوابها من قلة الداخلين. لكن الحديثين الأثرين لا يدلان على فناء النار، وإنما يدلان على إخراج أهل الإيمان منها، وكذلك على أنها سينتهي الداخلون إليها إذا دخلوها فاستكملوا، لم يدخلها أحد بعد نهاية الخلق، لأن أصحاب الأعراف سيدخلون الجنة فيما بعد. هذا السؤال من هو المسيح الدجال، وهل يسمى المسيح بالخائي أو المسيح بالحائي؟ الجواب أن المسيح الدجال رجل من اليهود، وقد جعله الله فتنة وجعله أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة، وهو موجود الآن مربوط في جزيرة من جزائر البحر، وله دابة تسمى الجساسة لا يدرى قبلها من دبرها، وعيناه كلتاهما عوراء، فعينه اليمنى عوراء أي خارجة من مكانها قبيحة كأنها عنبة طافئة أي كالعنبة التي تطفو فوق الماء وليس فيها رؤية، وعينه اليسرى كذلك عوراء بمعنى قبيحة، وهي داخلة في مكانها لكنه يبصر منها رغم عورها، فهي كالعنبة الطافئة بالهمزة والأخرى كالعنبة الطافية بالياء، وسيخرج في آخر الزمان. وجاء في عدد كثير من النصوص وصفه بالمسيح، لأنه يمسح على المريض فيبرأ فتنة له، ويمسح على الضروع فتدر، ويمر بالخربة فيتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ويأتي قوم فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي آخرين فيكذبونه فتأتيهم مواتيهم أعجب ما كانت، وكل ذلك من الفتن. فهو فتنة ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم منها، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإني منذركموه، وأخبرنا بعلامة لم يخبرها نبي قبله، وهي أنه كتب بين عينيه كاف فاء راء أي كفر أو كافر، وقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج عيدونكم وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. ويذكره بعض أهل العلم بنحو المسيحي لأنه ممسوخ، فليس هو كشكل اليهود فهو أضر ما يكون وأقبحه، وقد أريه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرآه على صورة ابن قطن، وهو رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله ابن قطن فقال يا رسول الله أضرني ذلك شيئا؟ فقال لا، إنما هي الصورة فقط فلا يضره ذلك. هذا السؤال إن توجد الروح بعد موت الإنسان؟ الجواب أن الروح تعرج، فإن كانت الروح طيبة فإنها ستجعل في حواصل طير خضر في الجنة تتفيأ من ظلالها، وإن كانت الروح خبيثة فإنها تحبث في فناء القبر فتبقى على ذلك العذاب على عذاب القبر إلى البعث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة فإن كانت نفسه طيبة أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه روحه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تنكث في يده طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر وقد مدوا أيديهم كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويطيبونها بطيب الجنة ويرتفعون بها فيستفتحون في أبواب السماء فيقال مرحبا من نفس الطيبة حتى تخر ساجدة تحت العرش فيقال لها ارجعي من حيث جئت للسؤال، وإن كانت النفس خبيثة جلس ملك الموت عند رأسها فقال يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيتقطع كالصوف، فلا تمكث في يده طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ويجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطلان النار، فيرتفعون بها فيستأذنون في أبواب السماء فلا يؤذن لهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم السياط، ويقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، فترجع فتكون في فناء القبر. هذا السؤال هل يشترك الجسد مع الروح في التعذيب؟ الجواب نعم، أن العذاب الأخروي والنعيم الأخروي يقع على الروح والجسد، وللإنسان ثلاثة أنواع من أنواع الحياة. الحياة الأولى حياته الدنيوية، وهذه يغلب فيها البدن على الروح، فالبدن فيها غالب على الروح، يحتاج بها الإنسان إلى التغذية والدواء والنوم والراحة وغير ذلك من الأمور البدنية. وحياة برزخية تغلب فيها الروح على البدن لأن البدن تأكله التراب، وحياة أخروية يستوي فيها الروح والبدن، ولذلك كانت هي الحياة الحقيقية. فهذه الحياة الدنيا التي نحن فيها البدن فيها غالب على الروح، والحياة البرزخية الروح فيها غالبة على البدن، والحياة الأخروية يستوي فيها الروح والبدن. هذا السؤال: ما دليل سنية الضربة الثانية من التيمم؟ الجواب أن ذلك ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوه، ولم يكونوا ليفعلوه إلا على أساس بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا بين له أقل ما يجزئ، لأنه قال إنما كان يكفيك هكذا، هذا أقل ما يجزئ ولا يقتضي ذلك عدم مشروعية أكثر. هذا السؤال: أيهما صح، القراءة بجيم التبشي أم بالجيم المنعقدة كما يسمونها، وأيهما كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الجيم حرف من أعسر الحروف العربية وأصعبها نطقا، والنطق به شاق، ولذلك فعلى الإنسان أن يجتهد في إخراجه من المخارج من المخرج، وأن يأتي بصفاته على وصف ما يذكره أهل التجويد، ولكن مع هذا لا يمكن أن يتفق اثنان تماما في نفس الصفة. ومثل ذلك الضاد فهي حرف عسير جدا صعب شاق، ولذلك لا يستوي اثنان في نطقها في الغالب، فلهذا على الإنسان أن يجتهد في أدائها على الوجه الصحيح، وإذا عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هي كما ذكرنا نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فليست هي بالضاء ولا هي بالطاء ولا هي بالدال، فلا بد فيها من الاستطالة، وهذا الذي يميزها عن الضاء يميزها المخرج والاستطالة عن الضاء. وكذلك بالنسبة للجيم فهي حرف عسير من الحروف الشاقة، فبعض الناس ينطقها دالا وبعضهم ينطقها تشبه الشين، تكون تشبه الشين في التفشي ونحوه، وكلاهما ليس على الوجه الصحيح في نطقها، لكنها بين ذلك. هي كما ذكرنا نعم الذي يقرأ الضاد الله عن الراجح صحة صلاته، كما قال ابن كثير وغيره أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكنه إذا كان قادرا على نطقها كما هي يأثم بفعله ذلك، وإن كان عاجزا فهو غير آثم. نعم من تعمدها وهو قادر، تعلم أنه قادر على نطقها النطق الصحيح، صلاته صحيحة قطعا، لكنه يكون عازما بتعمد بتركه لما يستطيع إتقانه. هذا السؤال: إذا أذن الله لإسرافيل بالنفخ في الصور فيصعق كل شيء، فهل يدخل في هذا جملة أهل النار؟ جواب أن إسرافيل إذا نفخ مات كل الأحياء إلا موسى عليه السلام، فقد اكتره فيه أن يموت أم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأول من يقوم إذا نفخ في الصور مع النفخة الثانية أنا، فأقوم فإذا موسى باطش بساق العرش، فما أدري هل صعق أم عجلت له صعقته. موسى قد صعق مع أصحابه في الحياة الدنيا، فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل عجلت له صعقته عندما رأى الجبل صار ذكا من جلال الله، فصعق موسى حينئذ، هل عجلت له صعقته فلم يصعق في آخر في الصعقة الأخرى، أو سيصعق مع الناس لكنه يقوم قبلهم. نعم باطش معنى موسك بقوة. هل صحيح أن الله تعالى يخرج من النار أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النار لا يخلد فيها أحد في قلبه ذرة من الإيمان؟ قد ذكر الأحاديث الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال ان في بلد طرفان اخوان متنازعان على منهل واشتد النزاع بينهما الى اقصى السبي الشتم مثل ما اسلام في العربية المحاكمة، فهل يمكن اسادهم من السلطة؟ الجواب ان علينا جميعا ان نعلم ان هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وان الذي يخاطب يريد حظا دنيويا قد يموت قبل ان يحرزه. وكم من قوم اختصموا على ارض فتركوها وهدروها جميعا وبقيت للسباع والبهائم والسوافي، وانما يريد الشيطان بهذا احداث الشرخ وتقطيع الارحام والافساد بين الناس بما لا فائدة فيه. فعلنا جميعا ان نتقي الله تعالى وان نحذر من كيد الشيطان، وان نعلم ان الخصومات في الاراضي ذات اشكال عظيم يوم القيامة. فقد قال مالك رحمه الله: المخاصم رجل سوء، وقال: كفى بك ظلما ان لا تزال مخاصما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اغتصب شبرا ارضا طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. وقال للرجل الذي طلبه ان يوصيه، قال: ولا تزدد في خصوم، فمن اغتصب شبرا ارضا طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. فمعنى تطويقه من سبع اراضين ان يجعل ما اغتصبه من الارض بمثابة قلادة تجعل في عنقه فيأتي يحملها يوم القيامة من سبع اراضين، وهذا غاية بالعذاب والإهانة والأذى. فلذلك على هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يقطعوا أرحامهم بسبب أمر تافهم لا ينفع أحدا منهم. ولو نظروا إلى واقع الأمر لوجدوا أن الشيطان نزغ بينهم في أمر لا يستحق كل ما قيل فيه. وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وليحذروا ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأبناء حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت من النواصي، ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تصلح أولادنا وأن تحقق مرادنا وأن تجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم في شيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي جنوب الفلبين وفي غيرها من سائر بلادك يا أرحم الراحمين. اللهم نفس كرب المكروبين وهم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رجزك وسخطك وبأسك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود ومن هاد إليهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم المثلات. اللهم أنزل بهم المثلات. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم سددنا ووفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ارفع درجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرشك. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة فلا تردهم قائدين ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين وهب المسيئين منهم للمحسنين ولا تجعلهم أخيب الداعين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان إلا وقد غفرت له. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.